أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 104. إذا كان العاقل هو المالك فالاعتبار بقدرته. سابقا كان الكلام عن الشرط الأخير وهو القدرة على التسليم، عن عما يشرط في العاقل من القدرة على التسليم. شروط العوضين ذكر جملة من الشروط، الشرط الأخير أنه يشترط القدرة على التسليم. العاقل قد يكون هو المالك وقد لا يكون هو المالك. يقول إذا كان العاقل هو المالك فالاعتبار بقدرته، وإن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك. يكفي أن يكون المالك قادرا على التسليم حتى وإن لم يكن العاقل قادرا على التسليم. وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة فالاعتبار بقدرته. هسه الآن شخص يضارب بأمواله في المضاربة، كما سيأتي إن شاء الله أن الشخص يأخذ أموال شخص ليتاجر بها. الآن شيخ محمد رضا أخذ هذه الكتب مني يريد أن يضارب بها مثلا، يكفي أن يكون هو قادر على تسليمها أو أنا قادر على تسليمها لأن الكتب كتبي وهو مضارب فقط، فيكفي أن يقدر أحدنا على التسليم، لا يجب أن نقدر نحن الاثنين على التسليم. وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك، فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة. لتصح المعاملة يكفي أن يقدر العامل، عامل المضاربة يعني هذا الذي يقوم بفعل المضاربة، أو يكفي أن يقدر مالك المال نفسه، أحدهما يكفي. فإذا لم يقدرا معا بطل البيع. مسألة 105. يجوز بيع العبد الآبق مع الضمين. هذه الآن قلنا سابقا أن العبد الآبق لا يصح بيعه. يعني شنو العبد الآبق؟ يعني العبد الهارب. عندنا في الدعاء تذكرون الفقرة التي تمر عليكم في الدعاء، وهل يرجع العبد الآبق إلا إلى مولاه، مو كذي؟ يعني العبد الهارب. نحن هاربون بهذه الذنوب التي نقترفها، هاربون من الله عز وجل، فلا ينبغي لنا أن نبقى هاربين إلى الأبد، بل لا بد لنا أن نصحو ونلتفت إلى أنه لا يصح للعبد أن يحب مولاه. خب، هنا في هذه المسألة العبد الهارب لا يصح أن يباع. ليش؟ لأنه غير مقدور على تسليمه. هل يمكنك أن تسلم عبدك الهارب الآبق؟ لا، لا يمكنك، لذلك لا يصح بيع العبد الآبق. لكن الفقهاء ونظرا لوجود بعض الروايات قالوا أنه يصح أن تبيع العبد الآبق مع ضميمة شيء إذا كان هذا الشيء الذي ضمنته له قيمة. مثلا أبيعك عبدي الآبق مع هذا الكتاب بألف دينار أو بمئة دينار. خب، الكتاب له قيمة صحيح؟ خب، في نظر العرف له مالية يعتد بها العقلاء. هذا يقول السيد الخوئي هذا البيع صحيح. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول السيد الخوئي هذا البيع صحيح. ليش؟ لأنه يجوز بيع العبد الآبق مع الضمينة. ليش ذكر هذه المسألة؟ قلنا لأن العبد الآبق غير مقدور على تسليمه، فمقتضى القاعدة أنه شنه لا يصح بيع ما لا يمكن تسليمه. هل تعرف أنت هل تجد العبد أو لا تجده؟ متى تجده؟ متى لا تجده؟ لا تدري. العبد الآبق خارب بعد، قد تجده وقد لا تجده، ما معلوم أصلا تجده، بالذات في الزمن القديم. الآن موجود الانتربول الدولي تحط صورته ويريدونه، من قبل ما موجود هي الحالة، صحيح؟ خب، يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة إذا كانت الضميمة ذات قيمة معتد بها. إلى هنا انتهى الكلام بنا في الفصل الثالث. الآن الفصل الرابع يتعلق بالخيارات. الآن وقع العقد، العقل يعني شنو هو رابط بعد مأخوذة من عقل الشيء ربطه يعني مو كذي؟
هذا الحكم يعني خاص
بالعمل الآخر نعم يقول غير مقصود الثاني يشمل المسألة يعني ربما فهم من أنا ما مراجع فتوى بس على بما أن على نقلكم ربما فهم من تلك الروايات أن هذا لا يخص العبد الآخر الفقهاء نقصوا على خصوص العبد الآخر. خب الفصل الرابع الخيارات. خب قلنا أن العقل يعني الربط يعني أن تربط هذا الشيء بذاك الشيء هنا يقال عقد هنا في الإيجاب والقبول كل إنسان يقوم بفعل خب فيقع البيع خب إذا وقع البيع وانتقل المبيع إلى المشتري وانتقل الثمن إلى البائع الثمن في الأصل كان بيد المشتري والمبيع بيد البائع لكن بعقد البيع انتقل كل شيء إلى الطرف الآخر مو كذي فحصل العقد خب إذا حصل هذا العقد هل يوجد أمور تفسخ هذا العقد تحل هذا العقد هذا مثل الخيط إذا ربط هل يمكن أن نفتح الخيط نعم يقول الفقهاء نعم عندنا أمور شرعية ذكرها الفقهاء تفسخ العقد وهي التي يعبر عنها بالخيارات خب خلنا نشوف هذه الخيارات المذكورة هذه الخيارات بعد الحكم بصحة العقد وإلا إذا العقد مو صحيح لا يجري الكلام عن الخيارات بعد البيع صحيح يعني في فرض المسألة أن البيع حصل وانتقل الكتاب مني إليك وانتقل الدينار منك إلي مثلا فالعقد إذن صحيح ولا غبار عليه خب بعد أن تم العقد الآن نأتي نسأل ما هي الخيارات وما المقصود بالخيارات يقول الخيار هو حق يقتضي السلطنة إذن الخيار حق مو عين موجودة في الخارج لذلك أنت لو دخلت إلى الغرفة التي تبايع فيها الشخصان البائع والمشتري لا تجد شيء ملقا على الأرض يقال له خيار مثل هذا حق مو عين خارجية خب يقتضي السلطنة هذا الحق يقتضي السلطنة يعني الشارع يسلط صاحب الحق على هذا الأمر على فسخ العقد برفع مضمونه على فسخ العقد برفع مضمونه يعني على فك هذا الربط الذي عبرنا عنه بالربط هنا افترض الآن الخيار لي مثلا أنا بعتك الكتاب بدينار والخيار لي مثلا خب يعني إذا كان الخيار لي يعني لي الحق فيماذا في يعني الشارع سلطني على أن أحل هذا العقد متى ما أردت أحل هذا العقد وماذا يرجع الثمن إلي وتأخذ أنت الكتاب مثلا أو بالعكس إذا كان الكتاب في الأصل لي مثلا برفع مضمونه خب إذا رفع مضمون العقد مضمون العقد ما هو التفتوا ما المقصود بمضمون العقد مضمون العقد هذا الكتاب في الواقع لي والدينار لك مو كذي خب بعقد البيع انتقل الكتاب مني إليك وانتقل الدينار منك إلي مو كذي هذا هو مضمون العقد خب إذا كان الخيار لي فأنا فسخت العقد خب رفعت مضمونه مضمونه هو انتقال الشيء مني إليك ومنك إلي فيرجع الدينار إليك مرة أخرى ويرجع الكتاب مرة أخرى إلي مو شيء آخر الخيار أمر واضح لكن احنا اضطرينا نوضح العبارة مو أكثر وضحت الآن المسألة ليكم بعقد البيع انتقل الكتاب مني إليك وانتقل الدينار منك إلي خب إذا فسختنا العقد فسخت البيع يرجع كل شيء كل مال إلى صاحبه الدينار يرجع إليك والكتاب يرجع إلي واضح المسألة تصور هو حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه وهو أقسام الآن يدخل في الأقسام القسم الأول هو خيار المجلس قلنا أن الخيار بعد مو تفكرون بعد هذا الخيار اللي يبيعونه في السوق خب خيار المجلس يعني مجلس البيع هذا بعد حصل العقد الآن بيني وبين شيخ عبد الله هنا جيد حصل العقد بيني وبين شيخ عبد الله فنحن البيعان أنا البائع مثلا وهو المشتري أو بالعكس لا فرق خب عندنا الرواية البيعان بالخيار مالا يفترقا واضح ما دمنا في المجلس هذا يقال له خيار المجلس. ليش يقال له خيار المجلس؟ لأن عادة يكون البائع والمشتري في مكان واحد يقال له المجلس. قد يكون هذا المجلس غرفة، قد يكون هذا المجلس ساحة مدرسة، قد يكون هذا المجلس شارع، قد يكون هذا المجلس سوق في الحرم على طفح القمر، يقال له خيار المجلس لا فرق. وضحت الآن مثلا؟ متى ما اجتمع البائع والمشتري ووقع عقد البيع يقع خيار المجلس. نقول ما دام البائع والمشتري موجودين الخيار موجود. أما إذا خرج الشيخ عبد الله لمدة دقيقة ثم رجع نقول انتهى هذا الخيار. وضحت الآن المسألة؟ إذن هذا الخيار ما دام البائع والمشتري موجودين. هناك بعض النكات نوضحها في ضمن قراءة الفقرة، ما أتصور يحتاج أطيل أكثر بعد. أي مجلس البيع، فإنه إذا وقع البيع كان لكل من البائع والمشتري. شوفوا هذا النوع من الخيار يثبت للبائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يفترقا. البيعان يعني البائع والمشتري، ركزتون الآن؟ إذن ليش أنا أركز؟ لأنه بعض الخيارات ستأتي أنها للبائع فقط أو للمشتري فقط. هذا النوع من الخيار يثبت للبائع والمشتري، أي النقطة الأولى. خب لكل من البائع والمشتري الخيار في المجلس ما لم يفترقا. إذن نهاية مدة هذا الخيار متى؟ كل خيار له مدة، ما عدنا احنا خيار مفتوح إلى ما لا نهاية، لازم إلى مدة معينة. خب هذا مدة متى؟ إلى مدة الافتراق. ما دام ما مجتمعين، حتى لو أنا ربط يد الشيخ عبد الله بهذا الذي يستعمله رجال الشرطة يقال له شنو عسكري، ربطته وقلت ما أتبع عنه لمدة أسبوع أو أسبوعين، سيد الخوي يقول البيعان بالخيار ما لم يفترق، أنتم ما افترقتم، البيع على حاله. حتى لو بقينا ثلاثة أربعة أيام أسبوع لا فرق. وضحت الآن مثلا؟ ليش؟ هل افترقنا؟ لا لم نفترق، والرواية تقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا. خب لو دخل البائع أو المشتري إلى دورة المياه حصل افتراق، خب لو لم يدخلا خب لم يحصل افتراق. خب على أي حال، فإذا افترقا عرفان لزم البيع. افتراق عرفي، خب الآن البائع بجنبي، خب ذهب إلى هذه الجهة وسط الغرفة، خب لا يقال أنه افترق عني عرفان. النوع ابتعاد مو ابتعاد بحيث يقال أنه افتراق في نظر العرف، يقال لا زالا مجتمعين. فإذا افترقا عرفان لزم البيع، يعني شنو لزم البيع؟ يعني سقط هذا الخيار، بعد انتهى هذا الخيار وانتفى الخيار، لا يوجد خيار. خب قد يكون هناك خيار من جهة أخرى، ما نتكلم احنا عن الجهات الأخرى، نتكلم عن خيار المجلس، لأنه في البيع الواحد قد تكون هناك ثلاثة أو أربعة خيارات موجودة. واضح؟ نحن نتكلم الآن عن خيار المجلس، يسقط خيار المجلس، قد تبقى بقية الخيارات الأخرى، تلك ينظر إليها. وانتفى الخيار، خب فاصلة، إذا واحد عنده طبعا عندي ما موجودة فيها فاصلة يكون يحطون فاصلة. خب ولو كان المباشر للعقد الوكيل كان الخيار للمالك. أنا وكلت الشيخ حسين ليجري العقد بدلا مني، الخيار مو للشيخ حسين، الخيار لي أنا المالك. فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط. الوكيل تارة يكون وكيل في إجراء الصيغة فقط، وتارة يكون وكيل مفوض. السيد الخوي هنا ينظر إلى الوكيل الذي هو من نحو وكيل في إجراء الصيغة، وإلا عندنا بعض الأنواع من الوكلاء قد أوكل شخص أقول له أنت مصرف في البيع والشراء والفسخ وكل شيء. فإن الوكيل وكيل في إجراء الصيغة فقط وليس له الفسخ عن المالك. ليش؟ لأنه وكيل في إجراء الصيغة فقط. الآن يأتي إلى النحو الثاني، يقول ولو كان هذا الوكيل وكيلا في تمام المعاملة وشؤونها، وكيل مطلق مجدي، كان له الفسخ عن المالك، له حق في أن يفسخ عن المالك في مثل هذه الصورة. والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما للمالكين. افترض هنا شيخ حسين وكيل مفوض، والشيخ محمد رضا ايضا وكيل المفوض، هذا وكيل على البائع وذاك وكيل على المشتري. خب هنا ما لم يفترق الوكيلين، ما لم يفترق الوكيلان، فان البيع ماذا فيه خيار، لكن لو افترق الوكيلان سقط الخيار. والمدار على اجتماع المباشرين وافتراقهما للمالكين. خب ولو فارق المجلس مصطحبين. السلام ما يتكلم فقط عن الوكيلين، حتى المالكين. انا املك الكتاب والشيخ عبد الله يملك الدنانير، لا فرق. الان فرع اخر هذا، الان من اجرى العقد يريد ان يخرج، يريد ان يخرج، من اجريا العقد يريد ان يخرج. انا الشيخ عبد الله امسكت يده وخرجنا من الغرفة وذهبنا إلى السوق وإلى الحرم ويدي في يده، واضح؟ يقول السيد القوي هنا الخيار باق، ليش الافتراق ما حصل؟ الرواية تقول ما لم يفترق، هل حصل افتراق؟ ما حصل افتراق. لا مو لازم إيدي في إيده، إنما هذا كناية، أريد أوضح أن احنا ما تباعدنا، مو شرط إيدي. المدار أني لم أفترق عن العرف، يقول هما معا. خب إيه، ما دام الوكيلان وكيلان في ماذا؟ في إجراء صيغة فقط. إذا البائع والمشتري هما المالك، وهذا مجري للعقد ليس إلا، يعني انا وشيخ عبد الله نحن المالكان، الشيخ حسين وانت وكيلان، انتما ذهبتما، انتما وكيلان في اجراء الصيغه فقط، مو كذي؟ لستما بائعين، يعني انا والشيخ عبد الله نحن البائعين، عرفت؟ فالمدار على افتراق في هذه الحاله. نعم لو كنتما مفوضين. خب يقول بقي الخيار لهما حتى يفترقا. خب فاصل. الان ياتي إشكال يجي في ذهن الشيخ محمد رضا السيد الخوئي يريد أن يرفعه. خب لو كان الشخص هو الموجب والقابل في آن واحد، وعليكم السلام، لو كان الشخص هو الموجب والقابل، يعني أنا هم وكيل عن الشيخ عبد الله هم وكيل عن الشيخ حسين، ملتسين؟ أنا هم وكيل عن الشيخ عبد الله هم وكيل عن الشيخ حسين، يصير لو ما يصير أقول بوكالتي عن الشيخ عبد الله أبيع هذا الكتاب إلى الشيخ حسين بدينار، وبوكالتي عن الشيخ حسين أقبل هذا البيع، يصير له ما يصير؟ هذا يصير. خب الآن كيف أفترق أنا عن نفسي؟ أقطع نفسي نصفين لكي يسقط هذا الخيار. تفهمتون الآن المسألة؟ خب غالبا البائع غير المشتري، لكن لو كان البائع والمشتري هما شخص واحد، مثلا هذا ابني الأول وهذا ابني الثاني وأنا ولي عليهما، نفس الكلام، فأبيع هذا الكتاب الذي هو ملك للأول أبيعه إلى الثاني، وأقبل بوكالتي أيضا على الثاني، بولايتي على الثاني أيضا أقبل. الكلام هو الكلام أيضا. خب لا يمكن أن أفترق هنا. يقول سيد الخوي أساسا في ثبوت هذا الحق إشكال، حق الخيار يعني هنا. خب الأظهر شنو؟ أنه لا يثبت. يقول ولو كان الموجب والقابل، مر عندنا أن العقد يتكون من إيجاب وقبول بعد. خب الموجب يعني من قام بفعل الإيجاب، بعتك هذا الكتاب هذا يقال له إيجاب، قبلته هذا يقال له قبول. ولو كان الموجب والقابل واحدا وكالة عن المالكين، يعني كان وكيلا عن البائع ووكيلا عن المشتري، أو وليا على البائع ووليا على المشتري، ففي ثبوت الخيار إشكال، بل الأظهر العدم، بل الأظهر العدم، يعني عدم الثبوت. خب بعد ذلك يقول هذا الخيار يختص بالبيع. خب عندنا سنخ خيارين يختص بالبيع فقط مثل هذا الخيار عندنا، وعندنا خيارات أخرى تشمل غير البيع أيضا كما سيأتي. جيد، إذا هذا خيار المجلس، الرواية تقول البيعان بالخيار ما لم يفترقا. ما يمكن أن نقول أن خيار المجلس يسري إلى غير البيع، شيخ حسين رأى امرأة عجبته فزوجته نفسها بألف دينار، وهو في المجلس ندم قال هي ما تسوى ألف دينار، أفسخ العقد، نحن لازلنا في المجلس. نقول له لا بابا، هذا عقد البيع فيه خيار مجلس، عقد الزواج ليس فيه خيار مجلس، هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجري في غيره من المعاوضات. ليش ينصف؟ لأنه هناك بعض المسائل، بعض الخيارات عفوا، سيأتي أنها تشمل غير البيع أيضا. المسألة 107، يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد. يا شيخ عبد الله، أبيعك هذا الكتاب ب100 دينار بشرط أن تسقط جميع أنواع الخيارات بما فيها خيار المجلس. تقول قبلت. بعد من البداية لا يكون هناك خيار. ليش؟ لأننا في ضمن العقد أسقطنا هذا الخيار. وضحت المسألة؟ خب، يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد. هذا النوع الأول أو الطريقة الأولى في إسقاطه. الطريقة الثانية، أنا بعتك الكتاب، أبيعك هذا الكتاب ب100 دينار. أقول قبلت. الآن بعد أن حصل البيع أقول لك خب، احنا بنبقى هنا أسبوع في هذه الغرفة محبوسين، خب أسقطت خيار المجلس. تقول أيضا أقبل بإسقاط خيار المجلس، نسقط اثنين خيار المجلس وينتهي الأمر. واضح المسألة الآن؟ إذن كما يسقط بإسقاطه بعد العقد، حصل العقد فأسقطنا. خب هذان مسقطان لخيار المجلس، هل يوجد مسقط آخر؟ الفقهاء ينصون على هذين الطريقين فقط، وهناك طريق ثالث يذكره الفقهاء ويردونه، وهو ماذا؟ التصرف. يقولون أن التصرف غير مسقط هنا، خلافا لجملة من الخيارات الأخرى، التصرف يسقطها، التصرف يسقط الخيار، لكن هنا حتى التصرف لا يسقط الخيار. خب الثاني، المقصود بالتصرف طبعا سيأتي إن شاء الله، أنا ما حبيت أدخل الآن المقصود بالتصرف لأنه لم ينص عليه في الخيار، لكن سيأتي إن شاء الله في الخيار الثاني. الخيار الثاني لا، لا يعد مجلسا، التلفون هذا لا يعد مجلسا، لا يقال أنهما مجتمعين، هذا مجتمع عرفا. الثاني خيار الحيوان، كل من اشترى حيوانا انسانا كان او غيره ثبت له الخيار 3 ايام مبداها زمان العقد. خب هني عندنا كم مطلع يحتاج شوي التفات. هذا الخيار قال كل من اشترى حيوانا، هذه اول نقطه، اشترى، هذا الخيار يثبت للمشتري لا يثبت للبائع. يعني شيخ عبد الله عنده بقرة أراد أن يبيعها على الشيخ محمد رضا، جيد. خب شيخ محمد رضا هنا مشتري والشيخ عبد الله بائع، هذا الخيار يثبت للشيخ محمد رضا فقط لا يثبت للشيخ عبد الله. ليس لأن الشيخ عبد الله هو الذي يبيع الحيوان، هو الذي يبيع البقرة. ركزونا الآن على المطلب، من هو البائع؟ بعبارة أخرى هذا الخيار يثبت إلى من انتقلت إليه البقرة، مو من انتقلت منه البقرة. كل من اشترى حيوانا، خب مصطلح حيوان في عرفنا يطلق على هذه البهائم، أليس كذلك؟ خب في عرف المناطق يطلق على الحيوان بالمعنى المنطقي، وهو الجسم النامي المتحرك بالإرادة، كده يقولون الحيوان هو الجسم النامي المتحرك بالإرادة. خب نسينا نتبخر المنطق مطاعتنا ما يضر. خب هنا ماذا يقصد السيد الخوئي وبقية الفقهاء؟ يقولون أن المقصود هو الحيوان والإنسان، الحيوان يعني البهائم مع الإنسان. خب الإنسان لا يباع، نقول نعم في الزمن القديم كانت الإماء والعبيد تباع، وهذا خيار الحيوان كما يشمل الحيوانات يشمل أيضا ماذا؟ الإماء والعبيد فيما لو تم بيعهم، فإن من اشترى عبدا أو أنا له الخيار إلى 3 أيام. وضحت الآن مثلا؟ خب كل من اشترى حيوانا إنسانا كان أو غيره، يعني أو بهيمة مثلا، ثبت له الخيار 3 أيام مبدأها زمان العاقل. إذن هنا ثبت له الخيار 3 أيام، عرفنا أن المدة كم؟ 3 أيام. خب هذه 3 أيام مثلا سيد الخوي، متى تبتدئ هذه 3 أيام؟ نحن في يوم السبت الأسبوع الماضي أجرينا العقد، متى تبتدئ؟ قال تبتدئ يعني من يوم السبت، في من حين إجراء العقد، لا أنك تقول أنا أريد أن أبتدئها من يوم الأربعاء، لا، الخيار مدته تبدأ من حين العقد، مبدأها زمان العقد. 3 أيام بأي نحو أيها السيد الخوي؟ يقول بالنحو الذي تقدم ومر عليكم في كتاب الحيض، تتذكرون كتاب الحيض؟ مر المقصود بال3 أيام هناك. ربما بعض الأخوة ما حضروا ويانا كتاب الحيض في الجزء الأول، لا بأس نوضح بشكل سريع. هناك في كتاب الحيض قلنا أن اليوم يعني من الصباح إلى الغروب، احفظوها، هذا اليوم من الصبح إلى المغرب، عندما نتكلم في الفقه عن اليوم نقصد من الصباح إلى المغرب، واضح؟ خب، ويوجد كلام بين الفقهاء أنه من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر، أنا فعلا نقول من أول النهار إلى الغروب، لأن الخلاف هناك حررنا في محله. السيد السلساني يتبنى أنه من حين طلوع الشمس، كأنما السيد الخوي إذا ما خانتني الذاكرة من حين طلوع الفجر، إذا ما خانتني الذاكرة، لا هكذا. على أي حال الآن من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر لا فرق، إلى الغروب هذا يقال له نهار، جيد، هذا يقال له يوم. السبت افترض عند طلوع الشمس يوم السبت أجرينا العقد، يبدأ الحساب يوم السبت، ويوم الأحد ويوم الاثنين عند الغروب ينتهي هذا الخيار. وضحت الآن المسألة؟ خب عندنا ليلتين تتوسطان في الوسط، وهي ليلة الأحد وليلة الاثنين، مشدين يعني يوم السبت في الليل هذه يقال لها ليلة الأحد في صلاح البحارنة، ويوم الأحد في الليل هذه يقال لها ليلة الاثنين. خب هاتين الليلتين المتوسطتين يقول الفقهاء أنهما داخلتان في مدة الخيار، وداخلتان في زمن الحيض أيضا، بخلاف الليلة الثالثة ليلة الثلاثاء هذه لا تدخل. وضحت الآن مثلا؟ شوفوا يوم السبت عند أول النهار تماما بدأ الحيض للمرأة، يكفي أن يستمر الحيض معها إلى آخر نهار الاثنين، لا يجب أن يبقى إلى صباح الثلاثاء، حتى مو شرط تكمل 72 ساعة، يكفي أن تكمل كم؟ إلى آخر نهار اليوم الثالث. خب هذا إذا كان العقد أو الحيض بدأ في أول النهار اليوم الأول، لكن لو وقعت الظهر يوم السبت الظهر هنا لابد أن يستمر إلى يوم الثلاثاء ظهران، ليش؟ وتدخل الليلة الثالثة هنا تصير يوم ملفق، هذا بعد راجع إلى بحث الحيض، أنا لن أطيل أكثر لأنه تماما بكل حيثياته أشرنا له مفصلا في كتاب الحيض. وإذا بعض الإخوة هذا يعني يحتاجون إلى توضيح خدمتهم بعد الدرس إن شاء الله. على كل حال أن الليلة الثالثة أساسا لا تدخل إلا في اليوم الملفق، يعني لو بدأ يوم السبت الظهر يستمر إلى يوم الثلاثاء ظهرا، فيصير 3 أيام و3 ليالي. مرفق يعني مركب هذا من هذا، شوف نهار السبت عصر من الظهر إلى العصر، خب فقدنا الصباح إلى الظهر فأخذناه من يوم السبت من يوم الثلاثاء، فوضعنا هذا على هذا صار ملفقا يعني مركبا، اليوم المركب، المرفق يعني المركب. شوفوا يوم السبت ما صار كاملا، متى بدأ الحيض بهذه المرأة؟ قلنا الظهر مثلا، خب من الظهر إلى المغرب هذا مو يوم كامل، فلابد أن نكمله لها من يوم الثلاثاء، من الصبح إلى الظهر، فصار ملفقا مركبا، يعني صار اليوم الأول مركب مع اليوم الأخير فصار يوما كاملا، هذا لهذا يقال اليوم الملفق المركب. على كل حال، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر من اليوم الرابع تماما كما مر في الحيض مفصلا هناك. خب، وكما شرحناه في كلامنا، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق النهار المنكسر، خب، من اليوم الرابع، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار. طب الليلة الثالثة ما هو حكمها؟ يقول وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر. واضح؟ يعني في صورة تركيب يوم السبت مع يوم الثلاثاء تدخل الليلة الثالثة أيضا. وإذا لم يسترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام بقيا معا، يقول سقط خيار الحيوان لكن وبقي خيار المجلس. وبقي خيار المجلس، ليش؟ لأن خيار المجلس البيعان بالخيار ما لم يسترقا. احنا ما يهمنا سقط خيار الحيوان لم يسقط، لا نهتم، نحن نتكلم عن خيار المجلس. خيار الحيوان بمجرد انتهاء ثلاثة أيام ينتهي، استرقا أو لم يسترقا، لكن يبقى خيار المجلس على حاله. استفدتون الآن؟ يعني لو كان شخص قد اشترى حيوان وبقي هو والمشتري، وإلى أن انتهت الثلاثة أيام نقول سقط خيار الحيوان، لكن خيار المجلس ما سقط خيار المجلس. خب، مسألة 108، كيف يسقط هذا الخيار؟ يسقط هذا الخيار، يقول السيد الخوي، بثلاثة أمور. الأمر الأول باشتراط سقوطه في متن العقد، هذا بعد شرحناه، بعد شرحناه في مسألة 107، لا نعيده. اشتراط سقوطه في متن العقد ذكرناه في مسألة 107، لا نعيده في مسألة 108. خب، كما يسقط بإسقاطه بعده، بعد واضح المقصود، أجرينا العقد ثم بعد أن أجرينا قلنا أسقطنا خيار الحيوان، خب يسقط بعد. ليش؟ لأن هذا حق، ولكل إنسان أن يسقط حقه. أنت لك حق ما يمكنك تسقطه، تلين عندك ولد حامل للطيحه، مو بعد خيار. خب، والثالث، ويسقط الخيار هذا أيضا بالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد. أخذت البقرة وذبحتها وأطعمتها للفقراء، هذا قبول بالعقد بعد. ما تقول بعدين والله لا تبين أنها عرجاء، خب تبين أنها عرجاء، هل رددتها؟ خب ذبحتها يعني معناها راضي بها، أليس كذلك؟ يتنقل بها. التنقل هذا مو تصرف شيخنا، الكلام عن التصرف تكمل العبارة. قل وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد، مجرد أن تنقل الحيوان، عادة الإنسان من يشتري الحيوان ما يخليه في محل في بيت البائع، ينقله. ها، ركب على الفرس، خب الركوب على الفرس إذا كان ركوب من بيت البائع إلى البيت المشتري هذا مو لا يقال له التصرف يدل على الإمضاء، لكن هذا يرجع إلى العرف شيخنا، أن هذا العرف يرى أن هذا قابل بالعقد وراضي به ولا يعني وقد أمضاه ولا يريد الفاس. إذا كان العرف يرى هذا، الشرع لم يحدد لنا الميزان شيخنا في هذه التصرفات، هذا يرجع إلى العرف. العرف يقول أن هذا التصرف لا يصدر إلا من الشخص الراضي بالعقد، بخلاف مثل حلب البقرة. حلب البقرة، البقرة إذا تترك ثلاثة أيام لا تحلب يضرها أيضا، حلب البقرة هنا لا يدل على الإمضاء مثلا. اتفقت الآن المسألة؟ خب، وبالتصرف في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد واختيار عدم الفاس رحمكم الله. مسألة 109، يثبت هذا الخيار للبائع أيضا إذا كان ثمن حيوان. خب، سابقا قلنا أن هذا الخيار يثبت لكل من اشترى حيوانا، أليس كذلك؟ خب، من باع حيوانا أو من باع كتابا والثمن كان خروفا، أبيعك هذا الكتاب بهذا الخروف الذي عندك، هذا بيع له مو بيع. خب، الآن الخروف هو الثمن، الثمن إذا كان حيوانا هل يصح البيع أو لا يصح؟ الفقهاء يقولون يصح، يثبت الخيار، يقول سيد الخوي يثبت الخيار للبائع إذا انتقل إليه الثمن وهو الحيوان. وضحت مثلا بعبارة أوضح، نقول الخيار يثبت لكل من انتقل إليه الحيوان سواء كان بائع أو مشتري، سواء كان بائعا أو مشتري لا فرق. يثبت هذا الخيار للبائع أيضا إذا كان الثمن حيوانا، أما إذا كان الثمن مو حيوان لا يثبت هذا الخيار للبائع. خب يختص هذا الخيار أيضا بالبيع، وعليه يا شيخ محمد رضا لو تزوجت بأمة صحيح أنك لو اشتريتها لقلنا أنه لك خيار الحيوان، لكن لو تزوجت بها ليس لك خيار الحيوان هنا، لأن هذا الخيار يثبت في البيع لا يثبت في الزواج، ولا يثبت في الإجارة، ولا يثبت في ما شابه ذلك، ولا يثبت في غيره من المعاوضات صلحا أو إجارة أو ما شابه ذلك، كلها لا يثبت فيها. خب إذا تلف الحيوان قبل القاض، شيخ محمد رضا اشترى البقرة من الشيخ علي، خب أخذ البقرة وذهب بها إلى المنزل، الآن البقرة في بيت الشيخ محمد رضا، أرسلها ووضعها على السرير في غرفة النوم. الآن هذه البقرة توفيت، من الذي يخسر البقرة؟ البقرة سعرها 100 دينار، وقد أخذ 100 دينار الشيخ علي، أخذ 100 دينار والشيخ محمد رضا استلم البقرة، لكن خلال هذه 3 أيام ها توفيت هذه البقرة، ماتت. يقول السيد الخوئي البقرة ماتت وكأنها من أموال الشيخ علي، وعليه يصح للشيخ محمد رضا يمكنه أن يسترجع 100 دينار التي دفعها للشيخ علي، واضح؟ إلا إذا كان موت البقرة بتقصير من الشيخ محمد رضا، بأن لم يطعمها مثلا، أو تركها بالقرب من سلك الكهرباء مثلا فماتت، أو ما شابه ذلك. وضحت الآن المسألة؟ إذا في هذه مدة، في مدة الخيار إذا تلف الحيوان كان تلفه من مال البائع، فالمشتري يسترد الثمن الذي دفعه للبائع. خب إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع، يعني وكأنه لا زال على ملك البائع وتلف. خب ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان قد دفعه إليه، إذا كان المشتري قد دفع الثمن إلى البائع يسترد الثمن، وإذا لم يدفع الثمن من الأساس لا يحتاج إلى أن يدفعه هنا. وضعت مثلا المشتري قد يكون دفع 100 دينار شيخ محمد رضا، تارة يكون قد دفع 100 دينار إلى الشيخ علي، وتارة لا زال بعد أسبوعين أنا أتيك بال100 دينار، وأخذ الآن البقرة. خب البقرة إذا ماتت خلال 3 أيام كان موتها من مال البائع، يعني خسارتها على البائع مو على المشتري. يقول إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده، قلنا بشرط أن لا يكون ذلك بتقصير من المشتري، هذا خير مهم لم يذكر السيد الخوي لكن يلتزم به، في مدة الخيار كان تلفه من مال البائع ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه، إذا كان المشتري قد دفع 100 دينار إلى البائع يسترد هذه 100 دينار. إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري، صار الحيوان أعرجا، افترض أن المشتري أطلق الحيوان في الحظيرة مثلا فانكسرت رجله من غير تقصير من المشتري، يبقى الخيار على حاله، وهذا الكسر الذي حصل في رجل الحيوان لا يمنع من رد الحيوان، ليس لأنه ليس بتقصير من المشتري. إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريطين، يعني من غير تقصيرين من المشتري، لم يمنع من الفسخ والرد. خب وإن كان بتفريطين من المشتري يسقط الخيار هنا، سقط خيار المشتري. وضحت المسألة؟ مثلا شيخ محمد رضا اشترى البقرة وأخذ العمود وكسر رجل البقرة بهذا العمود، خب الآن السيد الخوي يقول يسقط خياره بعد، ليش؟ لأن هذا عيب حصل في الحيوان بتقصير من المشتري. خب الى هنا ينتهي الكلام في الشرط في الخيار الثاني من خيارات من الخيارات التي يتعرض لها المصنف. الخيار الثالث هو خيار الشرط وهو خيار طويل، خلافا للخيارين الاولين فانهما كانا قصيرين. كانا قصيران. خب الثالث خيار الشرط والمراد به. ما المقصود بخيار الشرط ايها السيد الخوئي؟ يقول المقصود هو الخيار المجعول باشتراطه في العقد، يعني في الاساس هذا الخيار غير موجود، نحن صنعنا هذا الخيار خلافا للخيار الاول والثاني. الخيار الاول والثاني من الذي جعله؟ الشارع هو الذي جعله لنا. واضح المسألة؟ الشرع هو الذي تدخل واعطانا خيار المجلس، قال البيعان بالخيار ما لم يسترقا. الشارع هو الذي تدخل واعطانا خيار الحيوان، لكن الخيار الثالث خيار الشرط نحن الذين تدخلنا وصنعنا هذا الخيار. خب هذا الخيار بما ان خب في الخيار الاول والثاني، نرجع للخيار الاول والثاني، من الذي صنعهم؟ صنعهما قلنا الشارع، لذلك الشارع هو الذي يحدد زمانهما وشروطهما وما شابه ذلك، أليس كذلك؟ يقول مثلا خيار المجلس ما لم يسترقا، خيار الحيوان إلى 3 أيام، لكن خيار الشرط من الذي صنعه؟ قلنا البائع والمشتري. أبيعك هذا الكتاب بدينار على أن يكون لي الخيار لمدة سنة. من الذي صنع الخيار؟ البائع والمشتري، لذلك هما اللذان يحددان مدة الخيار وشروط الخيار وحيثيات الخيار. وضحت الآن المسألة؟ خلافا للخيار الأول والثاني فإن الشارع هو الذي صنعهما، فهو الذي يحدد مقدارهما ومساحتهما وما شابه ذلك. لا ما يحتاج، انا الان ابيعك هذا الكتاب بدينار، انت ما دارس قصه من هاي الصالحين، ما تبين في خيار من خيار المجلس، ونحن لازلنا باقيين هنا، ياتي شخص يخبرك ان لك الخيار فتفسخ العقد. ما جعلناه نحن اصلا، ربما عند اغلب الاحيان عندما يقع البيع البائع والمشتري حتى لو كان قد درس الرساله العمليه باكملها يغفلان عن الخيار اصلا. مو كذي؟ انت من تشتري شيء تتذكر الخيارات كلها تعرف تشتري بدون ما تتذكر شيء. انا الان ادرس هذا الكتاب كم مرة اروح الى المكتبة اشتري شيء اتذكر ان لي خيار المجلس، غالبا انسى هذا الشيء اشتريه واشيل روحي وامشي. خب سيأتي ان شاء الله. نعم سيأتي، يلتزم انها ثابتة بس سيأتي ان شاء الله. خب والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد، اما لكل من المتعاقدين او لاحدهما بعينه او لاجنبي. خب شوف في خيار المجلس الخيار يثبت لمن؟ للبائع والمشتري. في خيار الحيوان يثبت للمشتري، لمن انتقل اليه الحيوان. في هذا الخيار الثالث قلنا الذي صنع الخيار الثالث من؟ هو البائع والمشتري، فهما اللذان يشكلانه بالكيفية التي يريدانها. أنت الذي تبني البيت، تريد أن تبنيه كبير أو صغير، فيه غرفة أو غرفتين، بكيفك مو؟ خب هنا أيضا بما أنك أنت الذي صنعت هذا الخيار، أنت الذي تتحكم فيه، تقول هذا الخيار يثبت لي أنا فقط، لا يثبت لك يا شيخ عبد الله. أتفق وياك حينما أبيعك الكتاب على أن لي أنا فقط وفقط أنا لي الخيار لمدة أسبوع أو لمدة شهر أو لمدة سنة، أو لنا معا، أو لا أبيعك الكتاب بشرط أن يكون للشيخ محمد رضا الذي هو شخص أجنبي عن العاقد. قلنا الأجنبي في العاقد يعني غير البائع والمشتري، واضح؟ يقول السيد الخوئي يصح أن نجعل الخيار لغير البائع والمشتري، لشخص ثالث غير البائع والمشتري. يقول هو الخيار والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد، يعني لو لم نشترطه في العقد لم يكن هذا الخيار أصلا، إنما حصل لأننا اشترطناه في العقد. إما لكل من المتعاقدين يعني للبائع والمشتري معا أو لأحدهما بعينه يعني للبائع فقط أو للمشتري فقط أو لأجنبي. وضحت الآن المسألة؟ خب المسألة 113 أنا ما أدري ساعات أحس روحي أوضح أكثر من اللازم، إذا تشوفون مسائل واضحة أنا أسرع شوي، تشوفون أوضح أكثر من اللازم؟ تريدون أسرع؟ لو زين كذي مشيتنا. لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة. ليش؟ لأن قلنا بعد من هو اللي بناه؟ أنت تبني بناية، خب تقدر تبنيها طابق، طابقين، 10، 100، 1000 طابق، تسويها ناطحة سحاب حتى تقصف بطائرة، خب ما يضر. أنت الذي تصنعها. لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة. واضح بعد المسألة ما يبغى لها شرح. متصلة أو منفصلة عن العقد شلون يعني؟ يعني أقول أبيعك هذا الكتاب بدينارين بشرط أن يكون لي الخيار طوال شهر كامل، يبدأ هذا تبدأ مدته من أول شهر شوال من يوم العيد، ملتفتين؟ مع أننا في شهر شعبان الآن، الآن نحن في شهر شعبان، أقول يبدأ الخيار من أول شهر شوال لمدة شهر يعني إلى أن يحل الهلال ذي القعدة، يصح مدة منفصلة أو متصلة بخلاف خيار الحيوان فإن مبدأه من حين العقد. قلنا بعد ما دام الخيار إحنا لصانعينه نتحكم فيه، بعد تريد تبني البناية هنا تريد تبنيها في منطقة أخرى براحتك بعد. خب متصلة مو الآن، تعال أقول لمدة الشهر تبدأ من الآن، يبدأ الشهر من الآن، هنا يقال أن مدة الشهر متصلة بالعقد، العقد حصل الآن ومن الآن لمدة الشهر لك خيار. وتعال لا نقول الشهر يبدأ من ليلة القدر أو من يوم العيد، لا فرق، هنا مدة منفصلة. ليش؟ لأن المدة الشهر منفصلة عن العقد مو بعد العقد مباشرة، متصلة بالعقد. واضح العدد العبارة صارت؟ خب نعم لابد من تعيين مبدأها وتقديرها بقدر معين، لابد تحدد متى يبدأ الشهر وتحدده بفترة معينة. ما تقول أبيعك هذا الكتاب بشرط أن يكون لي الخيار إلى أن يرث الله الأرض وما عليها، ما يصير يعني إذا ظهور الحج عجل الله فرجه ما يصير. نقول لابد أن تحددها بمدة معينة. ولو ما دام العمر، أقول ما دمت حيا لي الخيار أبيعك هذا البيت الذي ورثته عن أجدادي الكرام وأعتز به أبيعك إياه بمليون دينار بشرط أن يكون لي الخيار ما دمت حيا، متى ما أردت آتي وأخرجك من هذا البيت. خب جملة من الفقهاء يستشكلون في الخيار ما دام العمر، يقولون ما يصح ما دام العمر، على أي حال سيد الخوي يقول يصح حتى ما دام العمر يعني ما دمت حيا لي الخيار. لا دي فانا علوم يعني. خب فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة، خب لا يجوز جعل الخيار بلا مدة ولا جعله مدة غير محدودة يا شيخ، قابلة للزيادة والنقيصة وموجبة للغرار، موجبة للغرار. خب وإلا إذا كانت هكذا بطل العقد. جملة من الفقهاء يقولون نعم أن هذا، لذلك أنا قلت جملة من الفقهاء يستشكلون فيها، يقولون سيد أخوي ليش خرجها يكون نشوف ربما يرى أن هذه لا توجب الغرار، لأن الإنسان أدري مو غير محدود. أخو أنت شقد بتعيش؟ كم عمرك الآن؟ 20؟ 24؟ نجد على عمرك بعد 75 سنة. خب انت ربما اقول ربما انا لم اراجع مدرسة سيد الخوي هنا، لم اراجع دليل سيد الخوي هنا، اقول ربما يقول سيد الخوي ان هذه المدة راجعة الى انه الى مدة 75 سنة. خب انت اقصى حد تعيش 75 سنة قدام، بعد اذا اضيف اياها 24 تصير 99 سنة، بتعيش زيادة، الله يطول عمرك ان شاء الله. على اي حال التفت شلون؟ بخلاف المدة المفتوحة، أقول ربما هذا منظور السيد الخوي إلى هذا الكلام. على أي حال إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد. قال أبيعك هذا الكتاب بدينار على أن يكون لي الخيار لمدة شهر، ما حددوا متى تبدأ مدة الشهر، لكن الظاهر أنها بعد متصلة، بعد الشهر يكون من أول العقد، بعد من الآن إلى شهر بعد يصير. إحنا ما حددنا متى يبدأ الشهر، شهر، لكن يقول كان الظاهر منه الشهر المتصل بالعقد. وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما. واضح بعد المسألة، أبيعك الكتاب على أن يكون لي الخيار لمدة أسبوع أو سنة أو شهر أو يوم. الشهر هذا كله يرجع إلى الإطلاقات في كل مورد، الكفتيائي في كل مورد. طبعا الفقهاء يلتزمون هنا أن الشهر 30 يوم، إن لم يبدأ، لو كنا في أول يوم قد نكتفي بال29 يوم، يعني لو كان اليوم أول شعبان وأوقعنا العقل على أن يكون الخيار لمدة شهر، الفقهاء عادة يقولون هنا يكفي أن يحل خلال شهر رمضان حتى ولو كان شعبان 29 يوم. لكن الآن نحن أوقعنا العقد متى؟ في نصف الشهر. غالبا الفقهاء يقولون لابد من إكمال 30 يوم. خب، ولا يكفي اليوم 29 يوم. يقول وإذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور، أقول لي خيار على أن يكون، أبيعك هذا الكتاب بدينار على أن يكون لي الخيار شهرا من الشهور مردد، بعد شهرا، أي شهر لا غير محدد، شهر من الشهور. يقول احتمل البطلان من جهة عدم التعيين، يحتمل أن الحكم هو بطلان العقد، ليس لأن الشهر غير معين، لكن الظاهر الصحة فإن مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور. افترض أن منظورنا شهر من الشهور في أحد هذه الشهور، ما حددنا، مرجعه غالبا إلى أنه طوال هذه السنة. يقول سيد الخوي مرجع هذا الخيار في الواقع إلى أنه طوال هذه السنة له الحق في الخيار، لأن كل شهر من هذه الشهور يقال له ماذا؟ أمسك شهر رمضان نقول شهر من الشهور، شعبان شهر من الشهور، رجب شهر من الشهور. لكن الظاهر الذي يتبناه في القوي الصحة إن مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور، تمام تلك الشهور المحددة مو إلى آخر العمر، واضح بعد. خب يعني طوال مثلا هذه السنة مثلا. خب مسألة 115 نقرأها ونختم بها، لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات. قلنا سابقا أن المعاملات قسمين، إيقاعات وعقود، تتذكرون هالمطلب لو نذكركم به؟ إيقاعات مثل أنت حر، أنت طالق، هي علي كظهر أمي، هذه العبارات كلها إيقاعات، واضح؟ هذه إيقاعات. يقول لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات كالطلاق والعتق ولا في العقود الجائزة. العقود على نحوين، عقود جائزة وعقود لازمة. يعني شنو عقود جائزة وعقود لازمة؟ خلنا نشوف. البيع عقد لازم، ما شرحنا لكم العقود الجائزة واللازمة سابقا، ها؟ هذا مطلب ضروري تتأملون قليل فيه. البيع عقد لازم، يعني شنو عقد لازم؟ يعني بعتك الكتاب بدينار، مو في على كيفي في اي وقت استرجع الدينار واخذ الكتاب واعطيك الكتاب. ليش؟ لان البيع عقد لازم، يعني يلزم الطرفين، واضح؟ وعندنا عقود غير لازمه مثل العاريه اعيرك الكتاب، تفضل هذا الكتاب اعاره مني اليك، جيد؟ عقد العاريه ما تسمعين عنه؟ الاستعاره احنا نسميه. هذا عقد العارية كما سيأتي التعرض له، عقد جائز. يعني شنو؟ أعطيتك الكتاب تقول لي تعطيني الكتاب لمدة أسبوع، أقول لك ماكو مشكلة، أعطيتك إياه في الليل بسرعة أتيت وأخذته منك خلال ساعة، ربما خلال نصف ساعة، عقد جائز، لي الحق في فسخه متى ما أريد. التفتون الآن للمسألة؟ هذا يقال عقد جائز، يعني يجوز لأي طرف أن يفسخه. بخلاف العقد اللازم، فانه مو من حقي انا اجي واقول رجع لي الدينار مالي، رجع لي الدينار مالي. اذا كان اذا وجد احد المسوغات، احد مثلا الخيارات، نعم. اما مع عدم وجود خيار لا يصح فسخ البيع. وضحت الان المساله؟ يقول ولا في العقود الجائزه. ليش ليش لا يجوز اشتراك الخيار في العقود الجائزه؟ لانها من الاساس هي جائزه، هي عقد العاريه من الاساس، من الاساس. حتى لو لم اشتريت اعطيتك الكتاب عاريه او وديعه امانه، نفس الكلام هو الكلام. الامانه من العقود الجائزه اللي هو الوديعه، سياتي التعرض لهذه العقود مفصلا، انا فقط الان من باب التمثيل. خب هذه عقود جائزه من الاساس، انا استطيع ان استرجع الشيء. ما تقدر تقول لا انت اشترط ان مثلا انا اخذته منك لمده اسبوع، اقول خب انا الان تنسلت نشست. خب يقول ولا في العقود الجائزه كالوديعه والعاريه، هو بعض ضرب مثال للوديعه والعاريه، جيد انا ما كنت ملتفت الى المثال. ويجوز اشتراطه في العقود اللازمه على النكاح. العقود اللازمه غير النكاح. خب العقود اللازمه كثيره، كثيره جدا العقود اللازمه، مثل عقد الايجار من العقود اللازمه، تستطيع ان تجعل هذا العقد هذا الشرط في عقد الايجار. وأجرك الكتاب لمدة شهر بدينار على أن يكون لي الخيار في هذا في هذه المدة. ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة على النكاح. النكاح بعد واضح، بعد لا تقول أتزوجك بمئة دينار، أو تقول زوجتك نفسي بمئة دينار على أن يكون لي الخيار إذا لم تعجبني مثلا طوال سنة. نقول هذا شرط فاسد. يقول على النكاح. وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال. هذه ثلاثة عقود لازمة، هذه ثلاثة عقود لازمة، الصدقة والهبة اللازمة والضمان. ليش خيرها بالهبة اللازمة؟ لأن عندنا هبة جائزة، الهبة على نحوين، تارة تكون جائزة وتارة تكون لازمة، متفقين؟ الهبة تارة تكون جائزة وتارة تكون لازمة، سيأتي التعرض لها مفصلا. خب الصدقة واضح، أنت تذهب إلى شخص فقير تقول أعطيك هذا الدينار صدقة بشرط أن يكون لي الخيار، إذا ذهبت إلى البيت ولم أجد طعاما في البيت أعطي وأسترجع الدينار منك، يجوز أو لا يجوز؟ هذه صدقة. خب مثل يقول الآن يأتي يقول إشكال، فيه إشكال. خب وفي الهبة اللازمة، الهبة اللازمة كالهبة إلى مثلا الأقارب، جيد، الهبة إلى الأقارب هبة لازمة كما سيأتي إن شاء الله، مو عقد جائز. وفي الضمان، تقدم المقصود بالضمان أكثر من مرة، مش لي؟ ما تقدم المقصود بالضمان؟ ما سمى إلى الضمان سابقا، سيأتي التعرض إلى عقد الضمان منفصلا. شخص يأتي ويضمن شخص، يقترض شخص من شخص او ما شابه ذلك، فيقول انا اضمن هذا الشخص، هذا الضمان عقد، سياتي ان شاء الله مفصلا الحديث عنه. خب يقول في ثبوتها في هذه الامور اشكال. خب لو وقفنا هنا يصير الاحوط وجوبا عدم ثبوتها في ثلاثه امور، الصدقه والهبه اللازمه والضمان. خب بعد ذلك السيد الخوئي يفتي في الثاني والثالث. خب نشوف. وإن كان الأظهر عدم الجواز في الأخير، يعني في الثالث، يعني في الضمان، والجواز في الثاني يعني في الهبة اللازمة. خب يبقى إذن الصدقة تحت الاحتياط الوجوبي. النتيجة النهائية لرأي السيد الخوئي أن الأحوط وجوبا عدم اشتراط عدم صحة اشتراط هذا الخيار في الصدقة وجوازه في الضمان، عفوا وجوازه وان كان الاظهر عدم الجواز في الاخير. خب في الهبه يصير الهبه اللازمه الجواز يجوز، ويصير الضمان لا يجوز، لا يجوز اشتراط والخيار فيه. اي هو لا ما صار احتياط استحبابي. شوف التفت وياي فتوى مو على خلاف التفت وياي شيخنا. المرجع هنا الفتوى، المرجع هنا هي الفتوى. بالنسبة الى الهبة اللازمة يجوز اشتراك الخياري فيها، واضح؟ بالنسبة الى الضمان لا يجوز. بالنسبة الى الصدقة لاحظ وجوبا عدم صحة الاشتراك. حررت المسألة. اذا لكل واحد من الثلاثة رأي: الصدقة الأحوط وجوبا عدم صحة الاشتراك، الهبة اللازمة يجوز الاشتراك، الضمان لا يجوز. تردد في ثلاثتهم. نعم جيد. احتياط استحبابي مو أكثر، احتياط استحبابي مو أكثر. لا احتياط استحبابي في ماذا؟ في أيها؟ في الهبة اللازمة. في الهبة اللازمة لا، في الضمان ما يصير احتياط استحبابي. يقول لا يجوز. لو قال يجوز قلنا الأحوط استحبابا. عن ركز شلون؟ بالنسبة إلى الهبة اللازمة يصير احتياط استحبابي، بالنسبة إلى الصدقة يصير احتياط وجوبي، بالنسبة إلى الضمان يصير فتوى بعدم الجواز. خب المسألة 116 فعلا الوقت قد أدركنا، يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.